الكشميهني عن الصلاة،
وهذه هي الرواية التي عندك، ورواية الكشميهني فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، هذه عن ماذا نقول فيها؟ الباء عرفنا إما للتعدية وإما أن تكون زائدة، لكن عن قال فقيل زائدة، أبردوا عن الصلاة أي أبردوا الصلاة، وقيل
أو عن بمعنى الباء،
أو عن بمعنى الباء، فأبردوا عن الصلاة أي أبردوا بالصلاة، كما في قوله تعالى فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، ما معنى فاسأل به خبيرا؟ أي اسأل عنه خبيرا، اسأل عنه خبيرا، فالباء هنا بمعنى عن، فيقول فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا عن الصلاة أي أبردوا بالصلاة، فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا، وتقول رميت عن القول أي رميت بالقوس، أليس كذلك؟ تقول رميت عن القوس أي رميت بالقوس، فالباء تأتي بمعنى عن، وعن تأتي بمعنى الباء، وهذا معروف في اللغة. قال
أي تجاوز وقتها المحتاج إلى أن تنكسر شدة الحر،
نعم، أو هي للمجاوزة أي يعني عن الصلاة، أي جاوزوا وقت الحر إلى وقت الإبراد، جاوزوا وقت الحر إلى وقت الإبراد. قال
والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها.
نعم، الآن شرع في بيان الصلاة، هل هذه الصلاة المراد بها المعهودة العهدية أو الاستغراقية؟ بمعنى فأبردوا عن الصلاة، هل المراد بها صلاة الظهر أو المراد بها كل صلاة وقعت في الحر فيدخل في ذلك العصر؟ وضح لكم؟ هذا ما أراد أن يبينه رحمه الله. فقال
وقد جاء صريحا في حديث أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب،
نعم، قال التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها، قال وقد جاء صريحا، فإن الحديث قد جاء صريح في أنه أبردوا بالظهر، قال فهذا الصريح على أن هنا المراد بها المعهودة أي الصلاة، أي صلاة الظهر، ومنه يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، أليس كذلك؟ قال
فلهذا حمل المصنف بالترجمة المطلق على المقيد والله أعلم.
نعم، ولهذا قال باب الإبراد بصلاة الظهر، لو نظرنا إلى الترجمة ماذا قال البخاري؟ قال باب الإبراد بالظهر، ما قال باب الإبراد بالصلاة وسكت، وهذا دليل يدل على أنه يريد أن المراد بالصلاة الذي يفيد العموم محمول على ماذا؟ على ما جاء به التخصيص وهو الظهر، أليس كذلك؟ ولهذا لا يتعدى إلى غيره، وبهذا لا تدخل صلاة العصر معنا في هذا المبحث إذا كان هذا الحديث محمول على ماذا؟ على صلاة الظهر. قال
وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم،
نعم، وقد حمل الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف بأل يعم، يعني يفيد العموم، أليس كذلك؟ يفيد العموم، فقالوا يشمل الصلوات، طبعا المراد به حتى يدخل صلاة العصر. قال
فقال به أشد في العصر، وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء،
نعم، فقال به أشهب في العصر، فلو سألك سائل من أين أخذ أشهب بأن المراد به أو أدخل صلاة العصر هكذا عبث، لا، حمل الصلاة هنا على العموم ونظر إلى العلة وهي علة الإبراد، فقال الحر موجود في صلاة العصر وأل تفيد العموم فيدخل فيها ماذا؟ تدخل صلاة العصر، إذن قال أطبق أيضا الحكم في صلاة العصر فيستحب التأخير، واضح؟ قال وقال به أحمد،
وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال تؤخر في الصيف دون الشتاء، ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما.
والإمام أحمد قال عنه في الشتاء تؤخر في الصيف دون الشتاء، يعني صلاة العصر قال إذا اشتد الحر تؤخر في الصيف دون الشتاء. لماذا؟ لأن الشتاء يقول الوقت طويل ولا قصير؟ قصير، فلو أخر سيقع في صلاة المنافقين، أليس كذلك؟ وهي عند اصفرار الشمس، فقال هذا لا يصلح في الشتاء، إذن هذا يصلح في الصيف لأن العصر طويل، وهذا ملاحظ وهذا من دقة فهمه. لكن لا شك من نظر في الأحاديث علم أن المراد به صلاة الظهر، وهذا هو صنيع الإمام البخاري، وهو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الحديث ورد في الظهر، وغالبا علة الحر تكون متى؟ في الظهر. والعصر إذا أخر إلى متى سيؤخر؟ ليس هناك يسع وقت طويل حتى يؤخر فيه العصر. قال ولم يقل أحد به في المغرب، ما قال أحد به في المغرب، حتى لو كانت الأرض حارة قد يكون ذلك، قد يكون لش. قال ولا في الصبح أيضا لضيق وقتهما. وهل هذا يقال أيضا في شدة البرد أو لا يقال؟ هذا أيضا سيأتي بيانه. يعني الآن نحن نبحث في الحر، وبينا بأن هذا مقيد في الظهر في شدة الحر، أليس كذلك؟ لكن هل هذا يحمل أيضا في شدة البرد فتؤخر الصلاة حتى يدخل الجو أو يتأخر الوقت إلى أن يصبح لطيف يستطيع الإنسان أن يصلي أو لا؟ ومن أين أخذ من قال بأنه في شدة الحر تؤخر؟ هذا ما سيأتي بيانه، واضح؟ وسنبينه إن شاء الله في مكانه. قال
قوله فإن شدة الحر تعليل لمشروعية التأخير المذكور.
نعم، فإن شدة الحر قال الأصوليون إن تفيد التعليل إذا جاءت بهذا الأسلوب، فإن شدة الحر هذا تعليل لماذا تؤخر الصلاة، فإن شدة الحر من فيش جهنم، إذن هذا تعليل للتأخير، هذا تعليل للتأخير. ما هو التعليل؟ قال تعليل لمشروعية التأخير المذكور، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكمة والعلة من التأخير، ولهذا قال
وهل الحكم فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر.
نعم، وهل الحكم فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ المشقة لا شك أن تسلب ماذا؟ الخشوع. فالذي يصلي في شدة الحر هل يكون معه الخشوع؟ لا شك أنه لا يكون معه الخشوع، وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بالعلة هي ماذا؟ هي الانشغال وعدم الخشوع، أليس كذلك؟ قال
أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب.
نعم، وهذه علة ثانية. قال بعضهم إن العلة هي المشقة، وأنا بينت لكم العلل الثلاث وذكرت لكم الراجح، هنا أراد أن يبين فقال قال بعضهم إن العلة ما هي؟ المشقة. وقال آخرون إنه وقت ينتشر فيه العذاب، قال هذا الوقت ينتشر فيه العذاب. قال الحافظ رحمه الله
ويؤيده حديث عمرو بن عفس عند مسلم.
قال ويؤيده، يعني من أين أخذ العلماء بأن هذا وقت ينتشر فيه العذاب؟ فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة. انظر إلى الدقة وإلى دقة الاستنباط، يقول أخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الحكمة من حديث عمرو عند مسلم برقم 32 و800 برقم 32 و800، حيث قال له ماذا قال؟ قال
حيث قال له أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم.
انظر، قال له أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس. متى تستوي الشمس؟ إذا كانت في كبد السماء، وهذا وقت فيه نهي، أليس كذلك؟ هذا وقت، وسيأتي إن شاء الله بأن هذا وقت لا يجوز أو لا تجوز الصلاة فيه، لأن هذه الأوقات من الأوقات المنهي عنها. ما هي العلة؟ قال فإنها ساعة تسجر فيها جهنم، وهذا عذاب، أليس كذلك؟ قالوا إذن ما نهي عن الصلاة في شدة الحر إلا لأنه وقت عذاب، فلهذا أخر إلى وقت الرحمة. فلهذا من صلى في أول الوقت قالوا إنما يصلي في وقت عذاب، فكيف يصلي في وقت وهو وقت عذاب؟ لا يصح، لا يصح أن يصلي في وقت هو وقت عذاب. استنبطوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أوقات الصلاة، ومنه عند استواء الشمس، لأن الشمس إذا استوت في كبد السماء هذا الوقت لا تجوز الصلاة حتى تنتقل إلى الغروب، يعني حتى تميل، هنا يدخل وقت الظهر. فقال في هذا الوقت بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تسجر جهنم، فكيف يصلي في وقت فيه عذاب؟ فكذلك الذي يصلي في أول الوقت مع حرارة وشدة حرارة الشمس يصلي في وقت عذاب. ولكن استشكل العلماء هذه المسألة، كيف تجتمع الرحمة مع العذاب؟ أليس كذلك؟ يعني أليست العبادة رحمة؟ فكيف تجتمع مع وقت فيه عذاب؟ ولهذا قال الحافظ رحمه الله:
وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركه؟
انظر، ولهذا قال استشكل العلماء أليست الصلاة سبب في الرحمة وللرحمة؟ لا شك هي سبب للرحمة، فكيف وهي مظنة أيضا لطرد العذاب؟ وهذا معروف واضح لا خلاف فيه بين اثنين، أليس كذلك؟ قال فكيف يؤمر بتركها وهي رحمة وتطرد العذاب، ورغم ذلك ما طردت العذاب بل أمر بتأخيرها وهي رحمة؟ قال هذا فيه استشكال، واستشكله بعضه، فكيف التوفيق وكيف الجمع؟ قال:
وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه.
نعم، يقول وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. يجب أن تقبل، لأن هذه أصبحت علة تعبدية محضة، ما ندري، ما نستطيع نعرف الحكمة، غير معروفة. كما أنك أمرت بالطواف في البيت سبع، لماذا أمرنا بالسبع؟ ولماذا نطوف ونجعل البيت على يسارنا؟ وهل نستطيع أن نعرف العلة والحكمة؟ هل نستطيع أن نعرف العلة؟ لا، لا نستطيع، تعبدية. لماذا نصلي العصر أربع والظهر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ لماذا؟ تعبدية محضة. ولهذا قال الأصوليون لا يجوز القياس إذا كانت العلة منتفية، بمعنى أن هذه العلة تعبدية محضة، لأنه لا يوجد تشريع بغير حكمة. هذا معروف أن الذي يشرع حكيم، لكن الحكم والعلل قد تظهر وقد تخفى، قد تعلم وقد لا تعلم. ولهذا قال العلماء وقال الأصوليون إذا لم تظهر لك العلة لا يجوز القياس، ولا يجوز القياس في العقائد. لا تقول والله أنا أقيس على اسم أو صفة وأخرج بصفة لله واسم لله، لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة غير معروفة، منتفية، تعبدية محضة. فهنا يقول رحمه الله إذا جاءت العلة سلمنا، ويجب أن نقبل ونقول لعقولنا قفي عند حدي. لماذا؟ لأن العقل له درجة، لا يظن الإنسان أنه يستطيع أن يعلل جميع الأحكام وأن يعرف جميع ما في الأحكام من علل وحكم، هذا محال، أليس كذلك؟ ولهذا ويسلم تسليما إذا جاء الأمر من الله ورسوله قل سمعت وأطعت، وهكذا كان السلف، عرفت العلة كان خير، ما عرف سلم وآمن ونفذ، ولا تقول والله ما عرفنا العلة. لا يشترط أنك تعرف، أنت مأمور بتنفيذ الأمر لا أنك أمرت بمعرفة العلة، أليس كذلك؟ العلة إن ظهرت لك بالاستقراء والتتبع فهذا أمر حسن، لأن هناك علل من المستحيل أن تخرج. فيقول رحمه الله فإن شدة الحر وهذه العلة التي أنتم ذكرتموها، تقول نسلم ولا نجعل النصوص تتعارض، الله أعلم بمراده. قال:
واستنبط له الزين ابن المنير معنى يناسبه فقال
نعم الزين ابن المنير قال أنا عندي معنى يناسب الربط بين الصلاة التي أمرنا بتركها وهي رحمة وفيها طرد العذاب مع ماذا؟ مع هذا الحديث. ما هو الجمع؟ قال
وقت أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه.
نعم يقول رحمه الله وقت ظهور أثر الغضب وهو شدة الحر، هذا وقت غضب. انظر الآن إلى الدقة، أنتم معي؟ يقول هذا الوقت وقت غضب لا ينجع فيه الطلب، يعني لا ينفع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، إلا إذا أذن لك الشارع فيه، والشارع هنا ما أذن لك أن تصلي في هذا الوقت وهو وقت الغضب، بل أمرك أن تؤخر، فلا ينفع الطلب ولا تنفع الرحمة والصلاة في هذا الوقت، لأن الشارع هو الذي أمرك بماذا؟ بتأخيرها. فقال هذا هو الجمع. ما هو دليلك؟ قال
والصلاة لا تنفع عن كونها طلبا ودعاء تناسب الاقتصار عنها في نفسه.
نعم قال والصلاة لا تنفع عن كونها طلبا ودعاء، أليس كذلك؟ فالطلب والدعاء لا ينفع في وقت الغضب، لا يصلح في وقت الغضب، فلهذا أمرت بأن تؤخر الصلاة إلى وقت ينفع فيه الطلب، لأنك ستدعو الله وتطلب الله، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، ثم أخذت من هذا المعنى إلى المعنى الشرعي كما تعلمون، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقال الصلاة لا تصلى في وقت الغضب لأنها دعاء، والدعاء في وقت الغضب لا ينفع فيؤخر إلى وقت عدم الغضب. قال فهذا الجمع. ما هو دليلك أيضا؟ قال
واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله.
نعم استدل بحديث الشفاعة، وكلكم يعلم حديث الشفاعة الطويل. فهنا لما طلب الناس وأتوا إلى الأنبياء إلى نبي كل يقول إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، انظر، فهذا قال دليل على أنهم لماذا ما سألوا الله الشفاعة؟ لأنه وقت غضب، والله جل جلاله قال، يقولون الله جل جلاله في وقت غضب فلا ينفع الطلب والدعاء، أليس كذلك؟ قالوا لا يصح أن ندعو الله إلا من أذن له في وقت الغضب أن يدعو، وأنتم ما أذن لكم أن تدعوا في وقت الغضب، ولهذا أنتم يا أيها يا من أراد أن يصلي في وقت شدة الحر في وقت الغضب ما أذن لك أن تصلي فيه فأخر. ولهذا قال سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال
سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في ذلك.
نعم يقول سوى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعتذر. لماذا لم يعتذر مع وجود الغضب؟ لأنه أذن له فيه. وأنتم تريدون أن تصلوا في أول الوقت في وقت الغضب؟ لا، لم يؤذن لكم في الصلاة في أول الوقت في وقت الغضب فأخر الصلاة. فيقول ليس هناك تعارض، قال بكونه أذن له في ذلك. أقول قال صاحب كوثر المعاني، وهذا لا شك أنه من نظر فيه يقول ما شاء الله جمع قوي حسن، أليس كذلك؟ ولكن سيأتي. قال صاحب كوثر المعاني في المجلد السابع في صاد 87 و400 ما قاله يلزم منه أن وقت نزول العذاب ليس وقت دعاء. هذا لازم من كلام من؟ من كلام الزين بن المنير، لازم كلامه أن وقت العذاب ليس وقت دعاء، أليس كذلك؟ ووقت الغضب ليس وقت دعاء، فيجب أن تسكت ما تدعو الله، وهذا يستقيم؟ هذا لا يستقيم، أليس كذلك؟ هذا لا يستقيم. ولهذا قال لازم ما قاله يلزم منه أن وقت نزول العذاب ليس وقت دعاء وتضرع إلى الله برفع العذاب والبلاء،
وهذا لا يقوله أحد.
قال: وهذا لا يقوله أحد،
فليتأمل، يعني تأمل في هذا وانظر. انتهى كلامه رحمه الله، يقول تأمل إن كان هذا الكلام صحيح أو لا. وعليه نقول الأولى كما قال أبو الفتح، كما قال: جاء الأمر فنفذ، وقل سمعت وأطعت، أليس كذلك؟ قال:
ويمكن أن يقال ستر جهنم سبب سيفها.
نعم، الحافظ قال يمكن أن نقول بجمع آخر، وهو يقول رحمه الله: ستر جهنم سبب في ماذا؟ سبب سيفها، يعني حرها وشدة حرها. قال:
وسيفها سبب وجود شدة الحر، وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب أن لا يصلى فيها.
نعم، يقول رحمه الله: شدة الحر سبب في وجود، أو شدة فيحها سبب في وجود شدة الحر، وشدة الحر مظنة، مظنة ماذا؟ المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب أن لا يصلي فيها. ولا شك أن هذا فيه وجهة، لكن تدارك فقال:
لكن يرد عليه أن تجرى مستمر في جميع السنة، والإبراد مختص بشدة الحر، فهما متغايران.
يقول: لكن يرد عليه بأن سجر جهنم مستمر في جميع السنة، أليس كذلك؟ يعني هو يريد أن يبين الحديث الوارد في السجر، فيقول: هذا السجر مستمر في جميع السنة، أليس كذلك؟ يقول: هذا إذا كان مستمر في جميع السنة كان الأولى أن نؤمر بتأخير الصلاة في جميع السنة، لو كنا نقيد بأنه لسبب السجر، لكن هو مقيد بشدة الحر، فقال هذا يضعف ما قلنا. واضح؟ قال يضعف ما قلنا. واضح الكلام ولا في غموض؟ واضح؟ قال:
حكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب، والله أعلم.
نعم، يقول: بحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور الغضب، وقت ظهور الغضب، فيقول: فلا تعارض. وضح لكم؟ وبه تجتمع النصوص. ونقول بأن هذا الحديث الذي استدل به وهو في صحيح مسلم هو إنما ورد عن النهي عن الصلاة مطلقا، وبين العلة بأنها ساعة تسجر فيها جهنم، ونحن نقول لا تصلي في هذا الوقت، لكن البحث فيما بعد هذا الوقت ما هي العلة. وضح لكم؟ بمعنى أن المبحث إنما هو ما بعد هذا الوقت، وليس في وقت الشمس في كبد السماء، وفرق بين هذا وذا. فهذا علته أنه وقت غضب، فلهذا لا تصلى الصلاة، والثاني علته شدة الحر، ولهذا تجتمع النصوص ولا يكون هناك تعارض. وضح لكم؟ بمعنى أن حديث الإبراد يحمل على شدة الحر، وهذا هو الوارد في الحديث، وسدر جهنم والنهي عن الصلاة في هذا الوقت نقول لا تصلي مطلقا. لماذا؟ لأن هذا وقت غضب، وهو أصلا لا تجوز الصلاة به، لأن الشمس ما زالت عن كبد السماء، فلا تعارض بين هذا وذاك. بمعنى أن النص هذا يحمل على لوحده، وذاك يحمل على علة لوحدها، فلا تعارض. قال:
قوله من فيح جهنم أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع.
نعم، من فيح جهنم، الفيح هو المكان المتسع، ولهذا قال: ومنه مكان أفيح أي متسع. فمن فيح جهنم أي من ماذا؟ من سعة انتشارها وتنفسها، وهذا نفس يخرج من جهنم في شدة الحر، ونفس في الشتاء يخرج وهو الزمهرير، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولهذا أذن لها الله جل جلاله بنفسين: نفس في الصيف
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أشد ما ترون من الحر، ونبت في الشتاء وهو أشد ما ترون من البرد. وهذا سيأتي أيضا، هل في جهنم برودة وكيف ذاك؟ وهذا أيضا سيأتي بيانه. قال:
وهذا كناية عن شدة اشتعالها،
يعني عن شدة حرارتها. انظر كيف هي، وانظر إلى حر الدنيا وما فيه، فما بالك في من دخلها. هذا إذا كانت الحرارة على هذه المسافات من البعد، نسأل الله السلامة، فما بالك بمن انغمس في جهنم، كيف عذابه؟ نسأل الله جل جلاله أن يرحمنا وأن يعاملنا برحمته. قال:
وظاهره أن مسار ورد الحر في الأرض من فيض جهنم حقيقة.
نعم، يقول ظاهر هذا الحديث أن الحر الموجود في الأرض هو من أين؟ من جهنم حقيقة وليس مجاز. قال:
وقيل هو من مجاز التشبيه، أي كأنه نار جهنم في الحر.
نعم، يقول كأنه نار جهنم أي في الحر، يعني كأن هذه الحرارة التي ترونها كأنها حرارة جهنم وليس هو حقيقة من جهنم. ولا شك أن الأول هو الأولى لأمرين اثنين: أولا ليس هناك مانع من حمله على الحقيقة، والأصل الحمل على الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل. الأمر الثالث: أصلا لا مجاز كما بينا هذه المسألة، وعليه فلا شك أن الأولى الأول، وهو أن هذا الحر الموجود من جهنم، ولا مانع من ذلك، الله جل جلاله على كل شيء قدير، ما المانع؟ أليس كذلك؟ قال:
والأول أولى،
يقول والأول أولى أنها على الحقيقة، وأن هذا الحر الموجود هو من جهنم. انظر، هذا الحر الموجود في الدنيا هو من جهنم. قال: يؤيده،
ويؤيده الحديث الآتي: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، وسيأتي البحث فيه.
نعم، يقول يؤيد الحقيقة أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. هذه النار، فما بالك بمن كان فيها، كيف عذابه؟ فأذن لها بنفسين. إذن هذا الذي موجود في الأرض هو نفس من جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال: هو على الحقيقة وليس على المجاز. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار،
حدثنا، قال حدثنا ابن بشار محمد ابن بشار، قال
حدثنا غندر،
غندر هو محمد ابن جعفر، وهو ابن امرأة شعبة، ابن امرأة شعبة. نعم،
قال حدثنا شعبة،
شعبة ابن الحجاج،
عن المهاجر ابن حسن: سمع زيد بن وهب عن ابي ذر قال: اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: ابرد ابرد، او قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيض جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة حتى رأينا في السلول. قوله عن المهاجر ابي الحسن: المهاجر اسم وليس بوصف.
نعم، المهاجر اسم وليس بوصف ماخوذ من الهجرة، واضح؟ لا، هو اسم له وليس بوصف. قال:
والألف واللام فيه للمح الصفة كما في العباد.
نعم، والألف واللام فيه للمح الصفة أي للمح الأصل، لأن بعض الأسماء يدخل الأصل في الأعلام كما تعلمون أنها معرفة وهي معرفة، أليس كذلك؟ ولا تقبل التعريف لأنها معرفة، فلا تقول المحمد، لا يصلح. لكن وجدت بعض الأسماء قد دخلت عليها أل، فهذه أل ليست معرفة، انتبه، أل مثل العباس، المهاجر، هذه ليست للتعريف، هذه للمح الأصل، كأنه يقول لك إن أصل هذه الأسماء مأخوذة من ماذا؟ منقولة من ماذا؟ من أفعال، أليس كذلك؟ المهاجر مأخوذ من هجر الشيء، العباد من عبث، وعلى ذلك فقس. فالأل هنا للمح الصفة وليست للتعريف، لأن الأل أيضا لا يريد نخرج، لأن الأل تأتي على أقسام، منها الاستغراقية التي هي للجنس، ومنها المعرفة،
والمعرفة أيضا على أنواع ثلاثة، واضح؟ المعرفة أيضا تأتي على أنواع ثلاثة، وأيضا لا نريد أن نخرج، ولكن أشار هنا إلى أن ال هنا لمس الصفة. قال
وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام.
نعم، قال وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام، يعني عن مهاجر، بغير المهاجر، ولا مانع من دخول الأل أو حذفها. قال
قوله عن أبي ذر في رواية المصنف في صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد سمعت أبا ذر.
نعم، عن أبي ذر، وهناك قال سمعت أبا ذر، ولا شك أن السماع أقوى من العنعنة كما تعلمون، أليس كذلك؟ السماع أعلى مرتبة من العنعنة، وأما العنعنة فيها تفصيل، هي والأنعنة وما في حكمهما، فإن كانت من مدلس لا تقبل حتى يصرح بالتحديث، أليس كذلك؟ لا تقبل حتى يصرح بالتحديث، وبعض المدلسين وإن صرح بالتحديث فإنها لا تقبل، بعض المدلسين وإن صرح بالتحديث فإنها لا تقبل، وهذا في من يدلس تدليس الشيوخ، لأنكم تعرفوا بأن التدليس أنواع، أليس كذلك؟ تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس العقد، وتدليس البلدان، وتدليس التسوية، وهو أشرها، هذا أشر أنواع التدليس هو تدليس التسوية. فهنا الذي يدلس تدليس الشيوخ لا يقبل تدليسه، لماذا؟ لأنه لو قال حدثني فلان أو أبو فلان يريد به الضعيف وأنت لا تدري، فلهذا لا يقبل. كذلك الذي يدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، لابد، لأن الحذف يكون بين شيخه وشيخ شيخه، وهذه مشكلة، ولهذا كان من الشر أنواع التدليس، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا هنا يقول رحمه الله سمع، وهذا إذا كانت في غير المدلس لا شك أن السماع أقوى مرتبة من العنعنة، وهذا أمر معروف. قال
قوله أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال كما سيأتي قريبا.
نعم، من هو المؤذن هنا؟ مبهم، جاء هناك بأنه بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال
قوله الظهر بالنص أي أذن وقت الظهر.
نعم، يقول رحمه الله أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، الظهر منصوبة، منصوبة، قال بالنصب أي أذن وقت الظهر، انظر أذن وقت الظهر، فلما حذف المضاف المنصوب، والأصل أنه كان أذن وقت الظهر، حذف ماذا؟ المضاف، لأن وقت مضاف والظهر مضاف إليه، إلى هنا واضح؟ فلما حذف المضاف المنصوب على الظرفية، لأن وقت هذا مضاف منصوب على ماذا؟ على الظرفية، لأنكم يعني تعلموا بأن الظرف، لأن الظرف يكون منصوب، أقيم المضاف إليه مقامه فنصب، حتى يبين لك بأن هناك محذوف وهو المضاف، وعومل المضاف إليه معاملة المضاف، واضح؟ فلهذا نصب. قال
وسيأتي بلفظ للظهر وهما واضحان.
نعم، قال ورواه الإسماعيلي بلفظ أراد أن يؤذن بالظهر، وهذا واضح لا يحتاج إلى ما بينا من التقدير. قال وسيأتي بلفظ للظهر، وهذا أيضا واضح لا يحتاج إلى تقدير. قال لأن بعضهم بين بأن الظهر خطأ، قال النصب هذا غير صحيح، وإنما هناك بالظهر أو للظهر، ولا شك أنها صحيحة من هذه الجهة التي بينها الحاكم. قال
قوله فقال أدرك ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان.
نعم، لو نظرنا إلى الحديث أذن مؤذن، أذن فعل، فعل ماضي، إذن أذن، واضح ولا لا؟ فأذن انتهى الأذان، قال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. قال ظاهره الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه، كأن بلال رضي الله عنه وأرضاه أذن ثم بعد أن دخل في الأذان واستمر وانتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد تك خلاص. واضح؟ قال إلى هنا واضح هذه الصورة، لأنه سيأتي الأمر الثاني. قال فأراد أن يؤذن للظهر، هنا أذن وهناك أراد أن يؤذن، إذن ما أذن، وكيف الجمع وما هو سبيل الجمع؟ لأن قوله أذن ليس كقوله أراد أن يؤذن، الذي يريد أن يؤذن وما أذن، وقوله أذن إذن هو أذن، فكيف نوفق بين هاتين الروايتين؟ وضح لكم وجه التعارض؟ يعني كيف نوفق بين قوله أذن التي تدل على أنه أذن وشرع بالأذان وبل انتهى، وبين قوله أراد أن يؤذن؟ يقول الحافظ رحمه الله
وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع،
يعني ظاهر هذا أنه وقع قبل الأذان، قال له أبرد قبل أن يؤذن، قال الجمع بينهما بأن يقال
فيجمع بينهما على أنه شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك، فمعنى أذن شرع في الأذان، ومعنى أراد أن يؤذن أن يتم الأذان والله أعلم.
قال الجمع يسير، قوله أذن معناه شرع في الأذان، يقول رحمه الله فمعنى أذن أنه شرع فبدأ قال الله أكبر، إذن شرع ولا لم يشرع؟ شرع، قال دخل في الأذان. ومعنى أراد أن يؤذن يعني أراد أن يتم الأذان، أراد أن ينهي الأذان، فقال له أبرد افتح لا تستدر، قال فليس بينهما تعارض. وضح لكم؟ فمعنى أذن أي دخل في الأذان واستمر واستمر، أراد أن يؤذن يعني أراد أن ينهي الأذان، وهذا معروف في أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني أراد أن يتم الأذان فقال له قف، إذن هو دخل في الأذان، فلما أراد أن يتم الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، فلا تعارض بينهما. قال هذه الأمور كما ترون تعطي طالب العلم الدقة في الجمع بين النصوص، وتعطي طالب العلم فهم النصوص لا شك، وإلا الذي لا يعرف كلام أهل العلم ولم يمارس كلامهم ولم يتمرس فيه ويتمرن عليه لا شك أنه إذا قيل له كيف تجمع سيقف. لماذا؟ لأنه ما علم أوجه الجمع وما تمرس بكلام أهل العلم، ولهذا من نظر في الكتب لوحده ولم يرجع إلى أهل العلم لا شك أنه سيأتي بالأعاجيب، وخاصة إذا ما تعلم على العلماء وما طلب العلم وإنما هكذا، وهذا الأمر ليس بالهين. قال
قوله حتى رأينا في التلول كذا وقع هنا،
نعم حتى رأينا فيئة التلول يعني الظل، الفيئة الظل أليس كذلك؟ قال كذا وقع،
كذا وقع مؤخرا عن قوله شدة الحر إلى آخره،
نعم قال هذا وقع متأخر، قال حتى رأينا فيئة التلول يعني قال وإن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا، إذا حتى رأينا هذه وقعت في نهاية الحديث، وفي رواية أخرى قال
بعد ذلك عقب قوله أبرد،
نعم وقع ذلك بعد قوله أبرد يعني لما قال أبرد أبرد قال حتى رأينا فيئة التلول يعني رأينا الظل، قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، قال
وهو أوضح في السياق لأن الغاية متعلقة بالإبراد، وسيأتي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى.
نعم هناك إن شاء الله سيبين الحافظ ما يتعلق به من مباحث. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان،
سفيان هو سفيان بن عيينة، قال
قال حدثناه من الزهري،
الزهري هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، قال
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
نعم سيدي إن شاء الله، نفسين ونفس هذا كله سيدي. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش.
الأعمش من هو؟ سليمان ابن مهران، هذا ما تنسونه، هذا المعلم والمؤدب للطلبة سليمان ابن مهران. قال
قال حدثنا أبو صالح.
أبو صالح من هو؟ ذكوان السمان. أحسن، ذكوان السمان. قال هذه الأسماء إذا تكررت يحاول الإنسان أن يحفظها للاستمرار تصبح سهلة، أليس كذلك؟ قال
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
ولهذا تجد من تعود على الإسناد كالمحدثين يرتاح إذا قرأ الحديث بالإسناد، وإذا قرأه بغير إسناد تجد أنه غير مطمئن. لماذا؟ لأنه يريد أن ينظر من هم رجال السند، هل هم جبال أو ليسوا بجبال، هل هم كذا أو كذا. ولهذا من تعود على قراءة الأحاديث بالإسناد كما هو موجود هنا والله بعد سنوات يجد لذة، يجد لذة بقراءة الحديث بالإسناد، يريد أن يعرف هذا الرجل من هو وما اسمه وهل هو ثقة هل هو ضعيف، هل هو تصبح له عادة وملكة في حب معرفة رجال الإسناد. ولهذا هذا ما وقع عند المحدثين من شدة حب هذا الإسناد ومعرفة ما فيه من العلل. قال
قوله حفظناه من الزهري في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني.
انتبه، قوله رحمه الله تعالى حفظناه من الزهري، حفظناه قول من هذا؟ قول سفيان. سفيان يقول في هذا الحديث حفظناه من الزهري، وانتبه إلى قوله حفظناه، مسألة فيها نكتة. قال
في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني شيخ المصنف فيه بلفظ حدثنا الزهري.
نعم فيه بلفظ حدثنا الزهري، يعني سفيان هناك قال حدثنا الزهري، وهنا عند المصنف قال حفظناه من الزهري. وأيهما أقوى، الحفظ أم التحديث والسمع؟ لا شك الحفظ أقوى، لأن الحفظ فيه سماع وفيه دقة في بيان ما حفظ. فأنت لما تقول أنا سمعت فلان شتان بين أن تقول حفظته عن فلان، أيهما أقوى؟ كأنك حفظت هذا اللفظ ولم تخرم منه شيئا، فلا شك أن الحفظ أقوى من ماذا؟ من السمع. قال
قال قوله عن سعيد بن المسيب كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه ورواه.
انتبه، هنا يقول رحمه الله لما قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يقول رحمه الله عن سعيد بن المسيب كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه. أصحاب سفيان الذين رووا عن سفيان رووا هذا الحديث عن سفيان عن من؟ قال عن الزهري عن من؟ عن سعيد بن المسيب. إلى هنا واضح؟ واضح هذا الإسناد واضح. قال
ورواه أبو العباس السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو كلاهما.
انتبه، يقول ورواه أبو العباس السراج عن أبي قدامة عن من؟ عن سفيان. إلى هنا مستقيم؟ مستقيم. عن الزهري؟ عن الزهري. عن سعيد يعني ابن المسيب أو أبي سلمة. إذن هنا وقع شك، أليس كذلك؟ أو أنه روى عنهما، ولهذا قال أحدهما أو كلاهما، يعني عن الأول أو عن الثاني. يقول رحمه الله: عن سعيد أو أبي سلمة. ننظر في هذا. قال: إلى هنا وضح لكم. إذن معنا الآن في رواية السراج زيادة من؟ عن أبي سلمة. قال:
أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده.
عندك عن أبي سلمة؟ نعم، عن أبي سلمة. وهذا الصواب، نحن معنا سلمة، من كان معه سلمة فليصحح، لأن الصحيح أبي سلمة.
يقول رحمه الله: ورواه أيضا من طريق شعبة ابن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده، يعني ليس عن أبي سعيد. إذن سفيان روى عن الزهري عن من؟ عن قال من طريق شعيب ابن أبي حمزة، هنا غير موجود سفيان، عن الزهري عن من؟ عن أبي سلمة وحده. إذن هذا الحديث هل من رواية أبي سلمة أو من رواية أبي سعيد؟ وضح لكم؟ قال:
والطريقان محفوظان.
ماذا يعني بالطريقين؟ يعني بذلك طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا الطريق الأول صح. والطريق الثاني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، واضح. أيضا هذا الطريق محفوظ. قال:
فقد رواه الليث وعمر بن الحارث عند مسلم ومعمر وابن جريج عند أحمد.
انتبه، يقول: فقد رواه الليث وعمر بن الحارث عند مسلم، يعني عند الإمام مسلم، برقم 15 و600. إذن هذا موجود عند الإمام مسلم. قال:
ومعمر وابن جريج عند أحمد.
أقول برقم، يعني في المسند، برقم 13,607. قال:
وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد عند السراج.
كم الآن معنا؟ 6، أليس كذلك؟ من هم؟ الليث، هذا واحد، وعمر بن الحارث 2، ومعمر 3، وابن جريج 4، وابن أخي الزهري كم؟ 5، وأسامة بن زيد كم؟ 6. كل هؤلاء رووا الحديث. قال:
ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة.
ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة. إذن كما قال الطريق محفوظ من أبي من عن أبي سلمة وعن أبي سعيد، واضح لنا، أو عن سعيد، عن سعيد بن المسيب، وضح لكم. إذن محفوظ من طريق سعيد ومحفوظ من طريق من؟ ومن طريق أبي سلمة، واضح؟ أنا قلت هناك أبي سعيد طبعا، وهذا خطأ، هو سعيد ابن المسيب. قال:
قوله واشتكت النار، في رواية الإسماعيلي قال واشتكت النار.
نعم، يقول واشتكت النار، واشتكت النار، لماذا مكسورة؟ من يقول؟ هل هي ساكنة أصلا؟ هل هي ساكنة؟ التاء، أيوة، أحسنت. هو هذا، من قال تاء التأنيث؟ من قال تاء التأنيث؟ هو هذه تاء التأنيث الساكنة، فالالتقاء الساكنة